الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في الدوران بين المحذورين، وذكرنا أن الشيخ الأعظم اختار في هذا الباب قصور الأدلة للشمول للمورد، فأدلة البراءة والإباحة لا تجري في أطراف الدوران بين المحذورين، فمقتضى الصناعة هو التوقف بلحاظ الحكم الواقعي وبلحاظ الحكم الظاهري، أي لا نحرز الحكم الظاهري في المقام، وتكون المسألة من موارد خلو الواقعة عن الأحكام الظاهرية عن الحكم الظاهري، ويكون الثابت عليكم السلام ورحمة الله، ويكون الثابت في المورد هو إرجاع المكلف إلى الاضطرار التكويني إما فاعلا وإما تاركا. ثم دخل في بحث تنزلي بناء على لزوم الأخذ، فيدور الأمر بين تعين الأخذ بالحرمة والتخيير بين الحرمة والوجوب، فالتخيير بين الحرمة والوجوب. وقد ذكر الشيخ أنه قد يقال بأنه يتعين الأخذ بجانب الحرمة تشبثا بخمسة أدلة. كان خامس هذه الأدلة الاستقراء، بدعوى أننا إذا استقرأنا موارد الشريعة فإن الغالب في موارد الاشتباه تغليب الشارع جانب الحرمة، ومثل لذلك بمثالين. المثال الأول حكم الدوران بين الحيض والاستحاضة، فإن الشارع غلب جانب الحرمة فأمر المرأة التي اشتبه حالها أن دمها دم حيض أو استحاضة غلب جانب الحيض أي جانب الحرمة، وأمرها أو حرم عليها العبادة. والمثال الثاني لو علمنا إجمالا بسقوط النجاسة في أحد الإناءين، فإن الشارع غلب جانب الحرمة على الوجوب فأمر بعدم التيمم بعدم الوضوء بكلا الإناءين، وأمرنا بالتيمم، مع أنه لو وضعنا يدنا على كل إناء فإن الإناء الأول لا يخلو، إما طاهر فيجب الوضوء وإما نجس فيحرم الوضوء، والشارع ماذا غل في هذا الإناء؟ جانب الحرم، قال اتركه. ولما جئنا للإناء الثاني أيضا كالإناء الأول، فالشارع في هذا المورد لم يأمر بالوضوء مثلا بكلا الإناءين، بل أمر بإهراقهما والتيمم، وهذا يعني تغليب جانب الحرمة على الوجوب. وكنا في صدد مناقشة التشبث بالاستقراء، وكان الإشكال الأول أن هذا المقدار لا يشكل غلبة تصل إلى مستوى الوثوق أو إزالة الخصوصية حتى يكون الاستقراء حجة، فيضعف الاستقراء بمنع الغلبة. واضح. ثانيا، لو قلنا يكتفى في المورد ولو بمثالين، فإن المثالين أجنبيان عن محل البحث. وبينا في أنا بس خارطة عشان تذكرون إحنا، واضح عشان تضح الصورة. وقد بينا في الجلسة الأخيرة وجه أجنبية مثال تردد الدم، إما ابتداء أو بعد العادة العددية، بين كونه حيضا أو استحاضة خارج عن مسألة الدوران كما بينا سابقا. ووصل الكلام إلى هذه النقطة، وهي مثال مسألة العلم الإجمالي بسقوط القذارة. فأي مسألة الإناءين الذي اشتبه أحدهما اشتبه النجس بالطاهر، فأنا أعلم أن أحد الإناءين قذر نجس وأحد الإناءين أي الإناء الآخر طاهر، والشارع غلب جانب الحرمة على جانب الوجوب. فيلاحظ على هذا الاستشهاد أنه أجنبي عن محل البحث بهذه النكات. وش غرضنا؟ نبين أجنبية المثال عن محل البحث بهذه النقاط، بهذه الوجوه. الوجه الأول، خل بالك إياي، لا تفكر في الفطور شيخنا. الوجه الأول أن المورد ليس من موارد الدوران بين الوجوب والحرمة، وهذا يحتاج إلى تمهيد مقدمة. ورد عندنا في الأدلة النهي عن الوضوء بالنجس، فهل هذا النهي ظاهر في الحرمة التكليفية أو ظاهر في الحرمة الإرشادية أي المانعية أو الشرطية؟ فإن استظهرنا من الدليل الحكم التكليفي فيقال بأن الشارع حرم تكليفا ومولويا الوضوء بالماء النجس كما حرم الكذب والبهتان وشرب الخمر، فإن من المحرمات التكليفية في الشريعة التوضؤ بالماء النجس كحرمة التوضؤ بماء الغير لأنه غصب، صحيح؟ فيوجد عندنا محرم مولوي تكليفي وهو حرمة الوضوء بالنجس، وظاهر الحرمة حينئذ أي حرمة؟ الحرمة الذاتية لا الحرمة التشريعية. نظير سائر الحرمات، إذا قال الشارع يحرم شرب الخمر فإن الحرمة معنى أن شرب الخمر بعنوانه هذا عنوان يقتضي الحرمة، مو أنه حرام إذا قصدت منه القربة. ظاهر النهي الحرمة الذاتية. فإذا استظهرنا من الدليل الحرمة المولوية التكليفية فإنه يستفاد من الأدلة أنه يحرم تكليفا الوضوء بالماء النجس بغض النظر عن البطلان، بحث آخر الآن، من توضأ بالماء النجس فقد ارتكب حراما تكليفيا كالوضوء بالماء المغصوب أو الوضوء بماء أو بالماء الذي في آنية الذهب والفضة. أما لو قلنا أن المستفاد من هذا النهي هو الإرشاد إلى الشرطية أو المانعية، فإن النهي مرجعه إلى أنه يشترط في الماء المتوضأ به أن يكون طاهرا، ولا علاقة للمسألة بالحرمة التكليفية الذاتية. فيقول الشيخ الأعظم: من أدرج هذا من أدرج مثال المئنائين المشتبهين بمسألة الدوران بين الوجوب والحرمة، لا بد أن يلتزم أن الحرمة في المقام على تقدير كونه نجس حرام ذاتي. فيقول، فيصح له أن يقول، التفتوا، أضع يدي على الإناء الأول، لا تضعي اكترس النجس احتمال، ويأتي بعد الملاقي لبعض أطراف العلم الإجمالية شحمة إسماعيل، متحط إيدك كل مرة تحط إيدك على الإناء، واضح؟ لأنه إن وضعت يدك على الإناء يعني من الداخل يكون بحث أصعب من هالبحث، وهو ملاقي أحد أطراف العلم الإجمالي، هل هو نجس أو طاهر شيخ مهدي؟ شنو تحكمون؟ كل شيء فيها خلاف شيخنا. بل محصورة محصورة، هذا الإناء إما هذا الإناء نجس أو هذا نجس. وضعت إيدي على هالإناء، أنا أدري هاي مسألة مهمة، أنا أدري أن هاي الزولية هذا القش سمنتون هذا السجار، هذا السجار فيه نجاسة قطعا، ما أدري في وينه، جيلت وضعت ووضعت يدي أو دخلت هذه الدار بالرطوبة فطلعت، تعال هذا ملاقي لبعض أطراف العلم الإجمالي، صحيح؟ ليدقق في المسألة، هذا من الملاقي لبعض أطراف العلم، أنا أعلم إجماع أن هناك نجاسة موجودة في هذه السجاد وقد لاقيته برطوبة، فما هو الحكم لو لاقى بعض الأطراف؟ أنا شعري في نجاسة، وضعت إيدي على هذا الجانب وفيها رطوبة، تعال إيدي تنجست أو لا؟ هذا ملاقي لبعض أطراف العلم الإجمالي. ابحث عن المسألة، ننتظر الجواب إلى غد إن شاء الله. نسألكم ملاقي بعض أطراف العلم الإجمالي مسألة مهمة، هل هو نجس أو طاهر ولماذا؟ راجعوا الكتب اللي درسوا قبل، موجود الظاهر في الحلقة الثانية، الظاهر موجود إذا ما خانتني الذاكرة في الحلقة الثالثة، بحث مفصل مطول عند الأعلام لا أقل، راجعوا الأبحاث على مستوى المنهاج، ما هو الرأي في خلاف المسألة، هل أحد يرى النجاسة؟ مسألة ابتلائية ترى كثيرا تقع. المهم، فإذا ما نقول وضعنا إيدنا بعد، فإذا لاحظنا الإناء الأول، فإذا لاحظنا نقول لا يقول إما أن يكون طاهر فيجب الوضوء به، إما أن يكون في الواقع نجس فيحرم، لأنه يحرم تكليفا الوضوء بال نجس، فيدور الأمر في هذا الإناء الأول بين الوجوب والحرمة، وكذا الإناء الثاني، فكلامكم يكون صحيحا. وأما لو قلنا أنه لا يستفاد من الأدلة الحرمة المولوية التكليفية، وإنما هو حكم إرشادي، إرشاد إلى أنه يشترط في الماء المستعمل في الوضوء الطهارة، أو الإرشاد إلى المانعية، على الخلاف أن هذا إرشاد الشرطي أو المانعية، يعني بل من الموانع للماء المستعمل في الوضوء أن يكون نجسا، وقد حقق في محله أن الظاهر من الأوامر والنواهي في الأمور المركبة ذات الأجزاء والشرائط الظهور في الإرشاد إلى الشرطية والجزئية والمانعية، ودعوى الحكم التكليفي يحتاج إلى قرينة خاصة، وحيث إن النهي ورد في الوضوء لا تستعمل الماء النجس في الوضوء، لا تتوضأ بالماء النجس، فالنهي ورد في مركب وهو الوضوء، والوضوء له أجزاء وشرائط وموانع، فهذا يوجب ظهور الدليل في الحكم الإرشادي، لا أنه يتحقق ظهور في الحكم التكليفي. ولهذا ذكر الأصوليون في محل هناك بحث مفصل عندهم، ذكر الأصول أن الظهور الأولي للأوامر والنواهي هو الحكم التكليفي، وينقلب هذا الظهور الأولي إلى ظهور ثانوي كقاعدة عامة في باب المركبات الاعتبارية. أما ما هي النكتة الدقيقة الصناعية في محلها في بحث الأمر في بحث الأوامر والنواهي؟ ولا أقل إن لم يكن ظاهر في الإرشادية فلا يحرز أنه ظاهر في المولوية. إن لم نقل أن ارتكاز متشرعي قام على عدم ارتكاب الحرمة التكليفية بمجرد الوضوء بالماء النجس. ومن هنا يتضح بعد عدم تمامية دليل على أن الوضوء بالماء النجس حرام تكليفا أن المثال أجنبي عن محل البحث. لماذا؟ لأنه نقول هذا الإناء إن كان طاهرا فيجب الوضوء به، صحيح وجوب، إن كان نجسا فلا يحرم الوضوء بالنجس، مباح، حكم مباح، فلا يحرم الوضوء بالنجس، فلا يدور الأمر بين الوجوب والحرمة. نعم، إذا توضأ به بقصد امتثال الأمر أو ما شاكل ذلك فيقع في الحرمة التشريعية، وهذا أجنبي عن محل البحث، فإنه يمكن أن يتوضأ به برجاء امتثال الأمر الواقعي أو برجاء المطلوبية أو ما شاكل ذلك من العناوين المصححة المخرجة للمكلف عن مشكلة التشريع، أن يتوضأ بقصد امتثال الأمر الواقع، وهو أنه أتوضأ بالماء الطاهر، أنا أقصد امتثال الأمر الطاهر، فإن اتفق أنه طاهر واقعا فبها، وإلا لا يقع، يكون من قبيل الخطأ في التطبيق. هذا هو الإشكال الأول أو النكتة الأولى. النكتة الثانية دقيقة الآن، هذه النكتة دقيقة جدا. الرواية التي تضمنت هذا الحكم وهي موثقة سماعة، هل هي حكم على طبق القاعدة أو حكم على خلاف القاعدة؟ فلو فرض أن الحكم بإهراق كلا الإناءين والتيمم على خلاف القاعدة، فقد يقال أن النكتة هو أن الشارع غلب جانب الحرمة على جانب الوجوب. دققوا في المطلع. وأما لو كان الحكم على طبق القواعد بحيث يوجد عندنا أصل موضوعي لعل أو حكميون يرفع الدوران، فنكتة إحراقهما أو حكم الشارع بإحراقهما ليس تغليب جانب الحرمة على الوجوب، وإنما تلك النكتة التي اقتضت الأمر بالتيمم بالتفصيل هيئة البحث. فإذا فرضنا أننا خرجنا المسألة على القواعد وأن لو غضضنا النظر عن النص فإن الحكم هو التيمم، وهذا حكم على القاعدة لأجل وجود نكتة في المسألة، لا لأن الشارع في دوران والدوران منحفظ وقد تحقق بين شيئين والشارع غلب جانب الحرمة. ولهذا انسحب البحث في كلمات الأعلام إلى أن الحكم في الرواية هل هو تعبدي أو أنه على طبق القواعد كالطهارة كالاستصحاب وما شاكل ذلك. فلو جئنا إلى هذا الفرع الفقهي، مسألة فقهية، سقطت نجاسة في أحد الإناءين ولم يعلم المكلف أن نجس منهما فلو خلينا والقاعدة ما في رواية في المقام فما هو الحكم حينئذ يا شيخنا؟ اختلفت كلمات الأعلام في هذه المسألة فيظهر من الشيخ الأعظم في الكتاب أن الشارع إنما منع عن الطهارة والتوضؤ لأجل النص والتعبد مما يوحي أو يظهر من أنه لولا التعبد والنص لقلنا بأنه يجب على المكلف أن يتوضأ بهذا الماء المشكوك أو بكليهما، وإنما الذي منع من التوضؤ وأمر بإهراقهما والتيمم هو النص، فتكون المسألة مسألة تعبدية. بينما ذهب الآخوند وتبعه على ذلك جمعون أن المسألة ليست تعبدية بل الحكم في الرواية على طبق القواعد، وقد تعرض الآخوند إلى هذا البحث وتبعه الأعلام في مسألة بحث اجتماع الأمر والنهي، حيث ذكرت هناك عدة وجوه لتقديم جانب النهي على الأمر. إذا بنينا على امتناع اجتماع الأمر والنهي فماذا يقدم المعروف؟ ماذا يقدمون شيخنا؟ النهي. ما هي النقطة في تقديم النهي؟ أقيمت هناك عدة وجوه، من هذه الوجوه الاستقراء، نفس البحث ذكر الشيخ بأن يدعى أنه ببركة الاستقراء الشارع في الدوران يغلب جانب النهي على جانب الأمر، وذكر الشيخ الآخوند هذا البحث بحذافيره هناك بالضبط، إضافة ونقصانا إشكالا ونقضا، وتعرض إلى هذه النكتة في ذاك البحث وذكر أن الحكم في الرواية على طبق القاعدة، فيكون بنا فلهذا يقول الآخوند أن الشارع إنما أمر باجتناب كلا الإناءين لا لتغليب جانب الحرمة على الوجوب، وإنما لنكتة أن هذا على طبق القاعدة وأنه لا دوران في الحقيقة في المقام. بيان ذلك، دققوا في البحث. إذا وين بحثنا؟ مسألة صناعية، هل ما هو الحكم على الحكم في هذه المسألة؟ أو علمنا إجمالا بنجاسة أحد الإناءين؟ ماذا نفعل لو غضضنا النظر عن وجود رواية، رواية مثلا ما قبلناها، قلنا سماعا سماعا لا نعمل برواياتي مثلا مو إمامي، نحن نعمل بالصحيح مثلا، أو الرواية مثلا لم يعمل بها الأصحاب. الآن إحنا والقاعدة ماذا تقولون؟ ها شيخ يوسف شنو تقول يا مشايخنا؟ لو إلا ما حضر كفاية، أخاف حتى تتذكرون مطلب الكفاية شيخنا على المسألة تتكلم. لا لا لا، الآن إحنا قاعدة، ما هو مقتضى الأصل العملي؟ ما هو مقتضى القاعدة في المسألة؟ شخص جل قال علمت إجمالا بأن أحد الإناء النجس، أريد أصلي، ماذا أفعل؟ أتيمم أو أتوضأ بكليهما أو أتوضأ بأحدهما، الأول بأصلي الثاني أصلي، أو شنو أسوي؟ أو أجمع بين الوضوء والتيمم؟
موارد وجوب التيمم عدم وجود الماء،
عدم وجدان مو وجود،
عدم
يقدر يستعمله،
فهنا واجب عليه انه يحتاط يتوضب واحد ويصلي ويتوضب
الثاني، يصلي يتنجس تتنجس يتنجس
يطهر بعد ما يتوضا يطهر ويتوضب الثاني،
يحرز انه تطهر صلى بوضوءين
صلى بالوضوء
وطهارة
طهارة
معطيه البدن ماله يمكن نجس، الماء الثاني لعله نجس
يطهر
اماكن الثاني لعله نجس
صلى كان البدن
يعني يكرر الصلاة.
يكرر الصلاة
شنو؟ إنما يقبل تكرار الصلاة. تقول لا يصح الاحتياط بالتكرار. هي لعب لعب بأوامر الإمام ولا شنو قاعد تكرر أنت؟
التكرار لا يستلزم.
الشيخ النائين لا يقبل الاحتياط بالتكرار. أو علم إجمالي منجز. شد تيما علم إجمالي منجز. أحدهما نجس. فعلم إجمالي منجز. مثل أن علم إجمالي بأن أحدهما مغصوب. لو علمت إجمالي أن أحد مغصوب يصير تتوضأ بهم فينو؟
لا. أما إذا كان نجس لا يختلف. خالفة قطعية. شيخنا بالنسبة إلى الثوب الذي أحدهما متنجس والآخر طاهر يقال أنه لا يذهب ويصلي صلاتين. فقد يقال أنه هم الفضيل بالنسبة إلى الوضوء.
مشكلة لعله الماء الثاني اللي استعمله هو نجس يتوضأ صلى بنجاسة بدن يعني تنجس بدن.
حتى في مسألة الثوب صلى بثوب النجس.
أول كلام مسألة الثوب نفس الشيء. في جلك الإشكال
يعني شاهد
رواية على رواية له على حكم على القاعدة ننبي مو تصير رواية الآن بحثنا على الصناعة ننبي صناعة مسطرة شنو تقول مسطرة فهنا اتجاهان التفتوا الآخون أحسنتم الآخون قدس سره يقول أن مقتضى القاعدة التيمم خلافا لما أفاده جمعه ويان ذلك شوف نقطة الآخوند المفروض أنه يعلم أن أحد الإناءين نجس فإذا سكب الماء الأول واستعمل الماء الأول وأجراه على الأعضاء لا يحرز أن أعضاءه قد تنجست صحيح إذ لعل النجس هو الماء الثاني ولكن إذا قام واستعمل الماء الثاني وأصاب الماء الثاني أعضاء الوضوء فإنه يقطع بأن أعضاءه تنجست قبل انفصال ماء الغسالة في هالمرحلة أي مرحلة؟ مرحلة وصول الماء الثاني إلى الأعضاء وقبل انفصال ماء الغسالة قل والله أن أعضائي قد تنجست لماذا؟ لأنه إما أن النجس هو الماء الأول فأعضائي نجسة والماء الثاني الذي جاء وإن كان طاهرا ولكنه يشترط في الطهارة انفصال ماء الغسالة في الماء القليل وبعد لم تنفصل ماء الغسالة التفتين إذن إذا لاحظنا أول وصول الماء الثاني وقبل الانفصال يقول لا يخلو إما أن يكون الماء الأول واقعا هو النجس فأنا نجست أعضائي واستعملت الماء الثاني أول وصول الماء الثاني ما طهرت الأعضاء إنما تطهر بشرط الانفصال إذن إذا كان الماء الأول هو النجس فأعضاء وضوء نجسة وإن كان النجس هو الماء الثاني فأوضح بعد هذا ماء ثاني الماء الأول سكبته وهو طاهر كل شيء ماكو جئت وسكبت الماء النجس على الأعضاء فتنجست أعضاء قطعا إذن قبل انفصال ماء الغسالة أجزم وأقطع بأن أعضائي قد تنجست أعضاء الوضوء قد تنجست عندما تنفصل ماء الغسالة أشك هل أنه طهرت الأعضاء أو لم تطهر الأعضاء ليش أشك لأنه إن كان الماء الأول هو الطاهر والماء الثاني هو النجس فإن انفصال ماء النجس لا يطهر الأعضاء فما زالت يدي نجسة وإن كان الماء الأول هو النجس فطهرت أعضائي بانفصال ماء الغسالة في الماء الثاني فأنا أشك لا أدري أيهما النجس، الماء الأول أو الثاني. فعند انفصال ماء الغسالة من الماء الثاني أشك في نجاسة الأعضاء فأستصحب نجاسة الأعضاء، لأنه قبل الانفصال كنت على يقين جزمي أن أعضائي نجسة، صحيح؟ عندما انفصل أشك أستصحب النجاسة، ومع استصحاب النجاسة النجاسة الأعضاء لا يصح لي الدخول في الصلاة. ولهذا أمر الإمام، أو لعله، إحنا ما نعرف الأحكام الغيبية، يقول ولعله لأجل ذلك أمر الإمام بإغراق الماءين والتيمم، فليس التيمم لمراعاة جانب الحرمة على الوجوب بل للاستصحاب. واضح؟ إذن الشارع عندما قال لا تتوضأ به الماءين لا لأنه غلب جانب الحرمة على الوجوب، بل يحتمل أنه هذا لأجل الاستصحاب. ما رأيك في كلام الآخوند؟ هذا ما ذكره الآخوند قدس سره. ليش توضأ بأحد الماء؟ ليش تتعب على تيمم وخلاص بعد؟ ما يصير يجمع بالوضوته، إما أنه واجد للماء أو لا. يقول خلق ليس واجدا للماء لأنه مبتلى باستصحاب نجاسة الأعضاء، فإذا كان غير واجد للماء لابتلائه باستصحاب نجاسة الأعضاء لا يمكن أن يستعملها الماء. يقول والله أنا بيتوضأ بس ما أقدر، لأنه إذا توضأ الماءين يجري استصحاب نجاسة الأعضاء، شو أصلي؟ فحينئذ الشارع يقول له لا تستعمل الماءين، وإلا لو استعملت ورط نفسك فإنك تقع في استصحاب نجاسة الأعضاء، فتيمم أنت غير واجد استعماله.
يجري إلى استخدام
الماءين، أما
إذا استخدم
الماء ما في فائدة الآن. هو استعمل الماءين، هو استعمل الماء الأول. يقول بلي متى ما استعمل الماء الأول ما تيقن، متى ما استعمل الماء الثاني يقول أريد أن أحتاط. العلم الإجمالي يقتضي الاحتياط، أريد أن أجمع بين الماءين عشان أتوضأ بالطاهر الواقعي، هكذا اللي في مخ الواحد يصير أولا. يقول أنا بتوضأ بالماءين عشان أتوضأ بذاك الماء الطاهر الواقعي. إذا توضأت بالماءين أقول والله تالله توضأت بالماءين طاهر الواقع. يقول هاي من في ذلك الآخر؟ يقول إذا توضأت باثنينهم يجري في حقك استصحاب حكم استصحاب نجاسة الأعضاء، فلا يصح التيمم بالجمع بين المائين كسائر موارد العلم الإجمالي. دائما موارد إجمالي، أنا ما أدري هل ندرت أن أشرب هالإناء أو أشرب هذا الإناء، شو نسوي؟ أشرب كلا الإناء. هذا طريقة الاحتياط. طريقة الاحتياط الجمع بين الأطراف. يقول الأخوان يلزم من الجمع بين الأطراف الوقوع في مشكلة طهارة أو نجاسة الأعضاء. هذا هو مسلك الأخوان. المسلك الآخر ما يظهر من المصنف، وإن كان لم يبحث المصنف هذه المسألة، ولكن ذكر جمع من الأعلام وقد أشار إلى ذلك في أوثق الوسائل أيضا، إلى أنه يمكن أن يحرز الامتثال بالطهاب والتوضؤ بالماء ولا تصل النوبة إلى التيمم. فمقتضى القاعدة لو خلنا عدم التيمم كما أراد الآخون، مقتضى القاعدة أن يتوضأ بالماء، وذلك بأحد طريقتين. هل يسمون الفقه الصناعي؟ بعضهم عنده قوة، قلت لكم سابقا، قوة في الاستظهار، عند ضعف الاستظهار ما شاء الله تعطي رواية لك النكات العرفية واستظهار، واستظهار مو استظهار البدوي، لا، يعني يلحظ الرواية وكل ما هو دخيل في استظهارها من مناسبات الحكم والموضوع، من النكات الارتكازية، من الارتكازات العقلائية، من المتشرعية، ويجيها الرواية ويجيب الروايات الأخرى ويسوي لنا جمع عرفي، مو جمع تبرعي، وضع جمع عرفي، هذا جدا صعب، مو مسألة سهلة الاستظهار ليس مسألة سهلة، الاستظهار النهائي للنصوص، خصوصا إذا جمعت النصوص مع بعضها والمتعارضة، كيف تنتهي إلى جمع عرفي أو نتيجة جمع عرفي لما بجمع عرفي، وين تطبق المفهوم، وين تطبق، مسألة صعبة. بعضهم عندها القدرة. وكان ينقل عن بعضهم أنه كان يحضر درس، أما أذكر أسماء كذا، كان يحضر درس السيد الخوي قدس سره في مسألة الحيض، مسألة الحيض، بحث الحيض، وروايات الحيض متشابكة صعبة، ويحضر عن أستاذ آخر هم له باع كبير في العلم بلي، وكلاهما كان هالتلميذ كلاهما يحضر عند هذين العالمين الكبيرين. الشيء يخرج له روايات الحيض في يومين طلع روحه، يومين حل المشكلة، ذاك شهر، ذاك شهر، حتى ذاك الأستاذ قال أنت تحضر الشيء الغوي خلص من رواية الحيض، قال من زمان خلص، يومين في الأيام انتهى البحث من الزمان، يقول أنا في شهر، أنا يقول لله، ويقول ذاك يقول لله يدره استطاع، يقول وش الجامع، قال هذا الجامع ماله، يقول آه عجيب هذا الجامع، عجيب هذا، نقل إلى جامع قال وش هذا الجامع عجيب، أنا ما التفت، أنا شهر قاعد أبحث وأطلع وأحط فوق وأنزل تحت، هذا فن واضح، فن. فهذه مسألة استظهار، مسألة فنية، واحد ساعات يقعد خصوصا من تجمع الأدلة، يسوي انقلاب النسبة، يسوي شاهد الجام، إذا دخل بحث انقلاب، إذا دخلت بحث انقلاب النسبة تشوفون المشاكل العوص والمشكلة الأكبر. بعضهم عنده قدرة، لا مو في الاستظهار، عنده قدرة في الصناعة، واحد أبو صناعة يسموه، يعني تعطيه المسألة يطلع لك مقتضى الصناعة الدقيقة، علم إجمالي منجز، استصحابات تجري أو ما تجري، يلتفت إلى النكات الخفية. بعضهم عنده قدرة في الاستظهارات، لكن لما تجي له في التطبيقات شنو لا يستطيع أن يخرج الحول. وبعضهم بالعكس، والفالجم بين هذه من المسائل الصعبة لله در الإنسان أن يجمع بين قوة الصناعة وقوة الاستظهار والنكات، وهم عندك دخلت الرجال ودخلت النسخ ودخلت المشاكل، واضح وين تجمع بينهم، صعب جدا يعني. فالاجتهاد مو لعبة جهال، مو غرشة بيبسي، اجتهد بساعة أصير مجتهد أنا عندي رأي أكون أفهم الرواية وأقرأها وطلع معناها، لا، تحتاج إلى عمر طويل 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 وخبرة كبيرة، ممارسة تطبيقية كثيرة في الصناعة وفي التطبيقات الرواية. عنده يقرأ روايات كثيرة بس ما عنده وصول، ما عنده شيء أو ما عنده قواعد، يضيع مثل الخشب اللي عندنا النجار ما يرتبه، صحيح، شخص عنده صناعة عنده آلات بس ما عنده خشب شو يرتبها، فالجمع بينهما هو المهم جدا. أيما كان فبعض فهنا طريقتان، الطريقة الأولى وهو التكرار بأن يتوضأ بالماء الأول فيصلي ثم يغسل أعضاء وضوئه بالماء الثاني ويتوضأ به فيصلي، وبعدما يفرغ يقول أحرز أني أوقعت الصلاة المطلوبة بطهارة واقعية، لأنه لا يخلو إما أن الماء الأول هو الطاهر واقعا فقد صلى بعد الماء الأول، إما أن يكون الماء الثاني هو الطاهر والأول هو النجس فقد استعمل الماء الثاني في التطهير وتوضأ. وإنما تأتي قد تقال مشكلة الآخر لو استعمل كلا الماءين، لو استعمل كلا الماءين وأراد أن يصلي صلاة بدون تكرار، فيقول فيأتي كلام الآخر إذا استعمل الماء الأول ما يعدن، مجرد أن يضع يده بالماء، مجرد أن يسكب الماء الثاني على أعضاء وضوئه قد يقال يحصل عنده حينئذ علم جزمي بأنه تنجست أعضاؤه. ولكن هذا الحال مبني على التكرار، وأنه تكفي الموافقة القطعية الإجمالية، صحيح، لأنه الآن لو تسأل أين الامتثال يقول ما أدري، هل الامتثال وقع بالأول أو وقع بالثاني؟ ولكن أقطع بأني قد أوقعت الصلاة بطاهر واقي. الله يأخذ الصلاة اللي يريدها بعد. الصلاة اللي هي وقعت واقعا هي بعد هي صلاة، أنا ما أدري. فهذا محل نزاع بين الأعلام، بناء على عدم صحة الاكتفاء بالموافقة القطعية الإجمالية لا ينفع هذا الجواب. الطريقة الثانية أن لا يكرر، ما يحتاج للتكرار، هم ما نبي نتعب هذا الشخص، يقول ما عندي خلق أكرر الصلوات أو الوقت ضيق، لا يوجد وقت لكي أكرر. ذاك الوجه الأول متوقف على سعة الوقت، ولهذا في ضيق الوقت قد يقال بين على التحليل الأول لابد يكمل، صحيح؟ لا، الآن هذا وجه آخر، لا، حتى مع ضيق الوقت دون حاجة إلى التكرار ماذا يفعل؟ أن يتوضأ بالماء الأول ويأتي بل ويغسل أعضاء وضوئه بالماء الثاني ويتوضأ بالماء الثاني فيصلي. ما في تكرار، يتوضأ بالماء الأول يغسل أعضاءه، هي يغسل أعضاء ما دخلها الآخر. الآخر وش سوى الآخر؟ قال يتوضأ بالماء الأول ثم يتوضأ بالماء الثاني. خو يتوضأ بالماء الثاني قطعا قبل أن تنفصل ماء الغسالة سيحصل عنده قطعا بأن أعضاء وضوئه قد تنجس. الآن لأن دخل أنه يغسل أعضاء، يتوضأ بالماء الأول يجي يغسل أعضاء بالماء الثاني ويتوضأ بالماء الثاني فيصلي، فهنا يمكنه فيمكننا تصحيح الصلاة. شلون؟ التفتوا للمطلب، التفتوا للمطلب، لا تستعجل. بلي فبأن يقال لا يخلو، هذا يقول لا يخلو، إما أن يكون الأول هو النجس فالحمد لله أنا استعملت الماء الثاني فطهرت أعضائي وتوضأت فصليت بطهارة واقعية، صحيح؟ وإذا كان النجس هو بل هو الثاني للأول، أي الأول هو الطاهر، خب إذا الأول هو الطاهر توضأ، تفتين؟ فحصل الصلاة، فحصل شرط الطهارة، غايته أنه تنجست أعضاؤه. وضح الفكرة؟ إذن دقق عشان رقب شمالة شمالة وتنحل المسألة. إذن يقول ما أنا لا يخلو، إما أن الماء الأول هو النجس، فزين أنا الماء الأول نجست أعضائي وطهرته وتوضأت كل شيء ماكو، هم لا هم البدن طاهر وهم الوضوء صحيح. وإما أن يكون الأول هو الطاهر، الحمد لله الحمد لله زين توضأت بماء طاهر غايته بأنه نجست أعضائي، فأقول حيث إني لا أحرس هل أن النجس هو الماء الأول أو الماء الثاني، وعلى تقديري أن النجس هو الماء الأول فأعضائي طاهرة، على تقديري أن النجس الماء الثاني أعضائي نجسة فأنا أتردد فلا أحرز نجاسة أعضائي فأجري أصالة الطهارة. نعم لا يمكن إجراء الاستصحاب، تفتين؟ الآن هذه أعضاءه قبل أن يستعمل الماء كانت طاهرة، صحيح؟ ليش ما يجري الاستصحاب؟ لتوارد الحالتين على العضو، لأن أقول والله أن هذا العضو مو الفخذ يعني الرأس الفخذ الموضوع، والله أن وجهي إن قد أصابته نجاسة وأصابته طهارة، صحيح؟ لأن سمعت الماء، وهذا من موارد توارد وتعاقب أو من موارد تعاقب الحالتين على محل واحد. وقد ذكروا في محله أن الاستصحابات تتعارض في موارد تعاقب الحالتين. أقول هذا مثلا هذا الثوب أعلم أنه أصابته النجاسة وأصابته الماء الطاهر، لكن ما أدري المتقدم والمتأخر. هذه سونا شنو؟ تعاقب الحالتين على المحل. فهنا قالوا كما قرر في بعث الاستصحاب، استصحاب الطهارة يتعارض مع استصحاب النجاسة ببيان في محله، فتتساقط الاستصحابات وتصل النوبة إلى أصالة الطهارة. بل قد يقال هم أصالة طهارة من نتاجه. شلون؟ لأنه ذهب جمع من الأعلام، دقق في المطالب، ذهب جمع من الأعلام أن النجاسة مانع أو الطهارة شرط في الأعضاء علمي. يسون شرط شنو؟ شرط علمي. معنى الشرط العلمي أنه إذا التفت صار شرطا، إذا علم والتفت فهو شرط، فهو أو مانع على الخلاف، وإلا مع الجهل فليس بشرط وليس بمانع، فلا نحتاج أصلا إلى أصالة الطهارة. واضحة الفكرة هذه لم واضحة؟ الآن إذا أنا شككت هل أن بدني نجس أو ليس بنجس، هل لا بد أن أثبت طهارته؟ ملتفتين؟ نقول حوشة ثبت الطهارة أو الراسخ إذا كانت الطهارة شرط واقعي فيحرز بالأصل مثلا. أما إذا قلنا أصلا دليل شرطية طهارة الأعضاء واللباس لا امتداد له لفرض الجهل، فلا نحتاج حتى نجري أصالة الطهارة. وهذا ما ذهب له جمع، ومنهم الشيخ التبريزي رحمة الله عليه وجمع من الأعلام أيضا، قالوا أن الطهارة شرطية الطهارة أو مانعية النجاسة علمية، لا تحتاج إلى إجراء قواعد لإثبات الطهارة، صمو شرط هو. ولهذا لحظة الاستصحاب، لعله ذكرنا هذا في الاستصحاب، ما ورد في صحيح الزرارة الثانية من أن زرارة يسأل الإمام لو شككت أن أصابه ثوب نجاسة أو لا فهل يجب علي أن أنظر أفحص؟ قال لا، ما يجب عليك الفحص أصلا. فاستدل به بعض الأعلام على عدم وجوب الفحص في الشبهات الموضوعية حتى بالنظر، حتى بهالمقدار البسيط ينظر. تتذكروا هذا كنا في الدفتر، مسألة الدفتر، أن الفحص البسيط هل في الشبهات الموضوعية هل هو لازم أو ليس بلازم. يفتح الدفتر ويشوف كم دين عليه، يقول أنا ما أدري أنا هل فلان يطالبوني، يجري البراءة أروح أحوش على رأسي. يفتح الدفتر موجود، يقول لا ما افتح الدفتر، لا يجب الفحص الشبهات الموضوعية، إحنا دارسين ما يجب الفحص الشبهات الموضوعية. نائني قال شنو ما يصير؟ قال بلي، قال ما يصح، لابد أن يفحص، لابد أن يفتح الدفتر ويرى أنه دينه كم ومن عليه الديون وكم مقداره، لابد أن يفتح البرد ويرى بأنه بلي حل الفجر أو ما زال الليل. بعضهم قال لا ما يجب، زرارك يسأل الإمام هل يجب أن أنظر إليه؟ يقول لا تنظر، تحول رأسك، لا تنظر، روح صال صال. الشيخ التبريزي قال لا هذا ما يفيدكم. الشيخ التبريزي يدافع عن النائين، ليش؟ يقول لأن هذا الإمام لم يوجب عليه النظر والفحص، لأن الطهارة شرط علمي، الطهارة شرط علمي أو النجاسة مانع علمي، وهو جاهل ما يجب عليه تحصيل الشرط، صحيح؟ لأنه أصلا الشرط لا امتداد له بفرض الجهل، فعدم وجوب الفحص لأنه لا يشترط أصلا الطهارة في حالة الجهل لأنها شرط علمي. ياهو، هاي بحث آخر في روايات تدل على إعادة الصلاة، هي شرط عبلي، هو صلى مع الشرط، لو بل صلى مع الشرط، غايته أنه قد يقال وردت بعض الروايات أنه تدل على أن المكلف إذا التفت يخاطب بوجوب ماذا؟ بوجوب الإعادة أو القضاء. نعم، أما مقتضى القاعدة بلي أنه صلى مع الصلاة تامة الأجزاء والشرائط. متوارد، تعاقب، فرق هم بين توارد الحالتين وتعاقب الحالتين. زين، على المحل
مع أنه في لحظة ما وهي لحظة نجاس
ياهو
يعني في حال سكب بعد سكب الماء الثاني وقبل انفصاله عن العضو في هذا الوقت نعلم
هم العضو هم أقول هذا لا أقول هذا يقولون بأنه أنت إذا استعملت الماء الأول تقول هذه اليد الآن بعدها العملية كلها بلي هاي تم تعقل هذه بالعملية الآن أنت استعملت الماء الأول وطهرت بالماء الثاني واستعملت الماء الثاني أقول الآن أشك هل يمكنني إجراء الاستصحاب أو لا خب الآخر ما نقدر نجيبها لأنه ما دخل الغسل في الوسط نحن دخلنا الغسل في الوسط ماذا نفعل قد يقول واحد نجي استصحاب الطهارة لأنه كنا مثلا نعلم بأنه قبل زمان ما قبل أن يستعمل الإناءين هذا البدن طاهر فيستصحب الطهارة قالوا هذا من توار أو هذا من تعاقب الحالتين على محل واحد وتتعارض الاستصحابات فيها أما كيف الفدلكة هل هو التعارض ثنائي ثلاثي كذا هذا تحت توارد الحالتين أو تعاقب الحالتين إن شاء الله هم هذا خلا بين ذهنين هم في اشتباه في فرق بين توارد الحالتين وتعاقب الحالتين هم ابحث عنه أيضا خلا إذن ما يجري الاستصحابات تجري أصالة الطهارة أو لا نحتاج إلى أصالة الطهارة لأن الشرط شرط علمي إذن النتيجة وش اللي نوصل فيها البحثنا اليوم الدوخة أن الرواية التي دلت على التيمم يقول الآخون بأنه لا لأجل تغليب جانب الحرم على الوجوب بل لأنه الجاري هنا الاستصحاب نعم الشيخ الأعظم يقول لو خلينا والقاعدة فينبغي أن يتوضأ بالماء أي كيفية ما ذكر الكيفيات والحكم في الرواية يكون حينئذ على لأجل التعبد ولكن على كل حال هي المسألة إشكال السيال أن المسألة أجنبية عن محل البحث لأن الدوران ليس بين الوجوب والحرمة لأنه لا توجد عندنا حرمة في البين الآخر يقول حتى لو كان حرمة موجودة فإنه على كل حال لأجل نكتة الاستصحابات لوجود الاستصحاب في المقام وإن كان بعض ما بيخل في البحث هي ذكرناه في الكفاية وبعضهم قال لا أن الحق مع الآخون بتقريبات أخرى في محلها إن شاء الله في الكفاية ولهذا قال الشيخ وأما ترك شوف العبارات وأما ترك الإناءين المشتبهين في الطهارة فليس من دوران الأمر بين الواجب والحرام لأن الظاهر كما ثبت في محله أن حرمة الطهارة بالماء النجس تشريعية لا ذاتية وإنما منع عن الطهارة إذا كان حرمة تشريعية ليش الشرع ما أمر بالطهارة أيها الشيخ قال لأجل التعبد بالناس مسألة تعبدية الشارع لا يريد أن يوقع المكلف في حرج التكرار سواء كان تكرار الصلاة أو تكرار الوضوء فأمر بإهراقهما ويتيمم بل أنا ذكرت في الكفاية أنه تقع مشكلة مسألة انفصال ماء الغسالة نجس وتقع مشاكل عندنا ثانية في ماء الغسالة النجس تقع في مشاكل كثيرة وقلنا هم قلنا أنه انتصارا للآخر لم يحرز أن الماء الموجود صالح لأن تغسل بالأعضاء هم تتوضأ ليش تدخل هذه الحيثية أنها الماء بوصل بمقدار لأنه ظهر رواية أنه هنا بما قليل يعني أن هذا الماء تستعمل في وين في تغسيل الأعضاء وهم تتوضأ به وهم تقع إذا أنت تغسلت ماء الأعضاء بالماء القليل بناء على أن ماء الغسالة نجس قد تتنجس الثياب قد تتنجس الأرض قد تقع في مشاكل أخرى فلأجل سد باب هذا ماذا فعل الشارع قال افرقهما وتيمم لا تعور رأسك اعدمهم لا تورط حكمهم وتيمم لا تشريعية يعني حرمة تشريعية غير تكليفية تكليفية ذاتية شرب الخمر حرامة تشريعية لأن الحرمة لعنوان العمل عنوان العمل ليس بحرام، وإنما الحرام نسبته وإسناده إلى الشارع. ولهذا وقع الخلاف في صلاة المرأة الحائض، هل أن الحرمة حرمة ذاتية أو حرمة تشريعية؟ هذا تمام الكلام في الجواب الأول، مع أن إذن الجواب الثاني عن الإناء المشتبهين هذا، مع أنها لو كانت ذاتية فوجه ترك الواجب يأتي. هذا وجه آخر لبيان الأجنبية. الشيخ ذكر ثلاثة وجوه لبيان أجنبية المثال عن محل الباء. طولنا اليوم في الوجه الأول لأنها مسألة صناعية وتطبيقية لأجل الفائدة. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.